بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. كنا منذ فترة نشرح في كتاب الصلاة، ونظرا لطول الانقطاع فأرى أننا يعني نبدأ في أول كتاب الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه المرء صلاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: تجب الصلاة، تجب الخمس يعني الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومنشغل بشرط لها يحصل قريبا، وجاحدها كافر. هذا مقدمة المؤلف في هذا الكتاب، كتاب الصلاة. ما معنى الصلاة؟ الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. واصطلاحا الصلاة الاصطلاحية المعروفة تعرف هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. قوله تجب الخمس يعني الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف يعني عاقل بالغ، إلا حائضا ونفساء، مستثنى للنص كما سيأتي. والصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ووجوب الصلاة مما يعلمه كل مسلم من الدين بالضرورة. وأما الكتاب فقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قول الله: وأقيموا الصلاة، وقوله: واركعوا مع الراكعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وأجمع المسلمون على وجوبها. ونقل هذا كثير من أهل العلم كابن قدامة وابن حزم وغيرهم. الصلاة لا تجب إلا بشروط، هي الإسلام، فلا تجب على كافر بمعنى أنها لا تلزمه حال كفره، ولو أداها وهو كافر فلا تصح منه. فلو جاء كافر وصلى لم تقبل صلاته، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فلا تقبل صلاة الكافر. ولا يلزمه كذلك قضاء الصلوات التي فاتت الكافر في كفره. فلو أسلم رجل فيقول: هل أقضي؟ نقول: لا تقضي، لأنها لم تلزمك. والدليل على هذا قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي مكتوبة على المؤمنين، مكتوبة على المؤمنين. والصلاة لا تأتي إلا بعد الاتيان بالتوحيد والدخول في الدين، ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترى، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أو أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فالصلاة لا تجب إلا على مسلم ولا تقبل من كافر. وهل معنى ذلك أن الكافر لن يعذب على صلواته؟ هذه مسألة معروفة في أصول الفقه، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ المقصود أنه لا يطالب بها حال كفره ولا تقبل منه إذا أتى بها قبل الإيمان، ولا يدعى إلى الصلاة وهو لم يأتي بأصل الإسلام وهو توحيد الله تعالى والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. التكليف، مسلم مكلف، مكلف يعني عاقل بالغ، ضد العاقل المجنون، وضد البالغ غير البالغ وهو الصغير. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي رضي الله عنه قال رفع الإسلام، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون مرفوع عنه القلم والصبي مرفوع عنه القلم، فإذا اجتمعت هذه الشروط إسلام وعقل وبلوغ فالصلاة واجبة. يستثنى من المسلم العاقل البالغ الحائض والنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجب على حائض ونفساء. هل تصح الصلاة من المجنون لو أداها؟ لا تصح، لأن المجنون لا نية له، ولا صغير غير مميز هو الذي لا يفهم الكلام ولا يرد الجواب ولا يفهم الخطاب، هذا غير المميز. أما الصبي المميز فتصح الصلاة ولكنها ليست واجبة في حقه، ولكن يؤمر بها ويعاقب على عدم فعلها من باب التربية، من باب التربية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين، مروا أولادكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشر، لأن الذي يبلغ 7 صار مميز فيفهم الكلام ويرد الجواب ويحفظ الصورة ويقرأها ويعرف معنى الصلاة ويحسن أداءها إذا يعني ربي وعلم. ثم قال ويجوز تأخير الصلاة عن وقتها في 2، طبعا نحن نشرح كتابا في المذهب الحنبلي ونرجح إن شاء الله ما رجحه الدليل، لكن طالب العلم يتفقه على كتاب من كتب أهل العلم المعروفة، وحتى يأتي على العلم بشموله. فهنا المؤلف قال يجوز أن تؤخر الصلاة في 2، الحالة الأولى إذا كنت لديك عذر الجمع، كان تكون مسافر أو تكون في منى في عرفة أو في مزدلفة، فهنا في عرفة يقدمون العصر مع الظهر، وفي مزدلفة يؤخرون العشاء المغرب مع العشاء، فإذا كان ينوي الجمع مع صلاة وهو من أهل عذرها، كان يكون مسافر فيجوز، يقول أنا أمشي الآن وأقف في الساعة 9 وصلي المغرب والعشاء، لأنه نوى الجمع وهو من أهله. ويقول عند الاشتغال بتحصيلها، بتحصيل شرط من شروطها، إذا كان سيحصله قريبا، كان يكون عاريا يحتاج إلى لباس يستر عورته، أو يكون لا يجد الماء فينتظر الماء الذي سيحصله بعد خروج الوقت، فهذا يقول إنه يجوز له أن يؤخر في المذهب، ولكن الصحيح أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز، ويجب عليه أن يؤديها في الوقت على حسب استطاعته، فيصلي بحسب قدرته واستطاعته، فيصلي ولو كان عاريا، ويصلي ولو متيمما ما إذا لم يجد الماء، ولكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها، ولا يقول انتظر. بعض الناس إذا كان مريضا أو على سريرة ويظن أنه سيقوم بعد 3 ساعات 4 ساعات يقول والله إذا قمت صليت، أقول لا، المرض ليس عذرا للتأخير، إذا كنت تعقل الصلاة فصلي بحسب استطاعتك ولو كنت على سريرك أو جالسا، وإذا كنت لا تستطيع الوضوء تيمم، وسيأتي أو أتى علينا باب التيمم، وهو التيمم بالصعيد وهو كل ما صعد فيضرب يده على ما صعد ويمسح وجهه ويديه، المحبوس المغلول المربوط إذا جاء وقت الصلاة وخشي فواته فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة، لأن شرط الوقت من أعظم شروط الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا بأوقات محددة. قال حكم من جحد الصلاة، قال وجحدها كافر. من جحد الصلاة فقد جحد معلوما من الدين بالضرورة من دين الإسلام، وهي الصلاة. الجحود أن ينكر الوجوب. ما معنى الجحود؟ هو الإنكار، فيأتي يقول لا، الصلاة ليست فريضة وليست واجبة ولو كان يصلي، اعتقاد أنها فرض وأنها ركن من أركان الإسلام هذا واجب، فمن جحدها فقد كذب الله عز وجل في حكمه، فهذا لا يعذر فيها الجاحد إلا أن يكون جاهلا، كحديث العهد بالإسلام، أو من نشأ في البوادي البعيدة التي لا تعرف الأحكام البديهية فقال الصلاة ليست واجبة، فمثل هذا يعذر ويعلم ويعلم. لكن لو يأتي شخص يصلي مع المسلمين ويعرف أحكام الإسلام ويقول الصلاة ليست واجبة، أو الزكاة ليست واجبة، أو الصوم ليس واجبا، هذا جحد معلوما من الدين بالضرورة. لكن فرق بين الجحود والترك، هذه مسألة مهمة جدا. ترك الصلاة مع الإقرار بالوجوب ليس هو الجحود، فالذي يجحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، لأنه كذب الله في كتابه الذي أوجب ورد النص. وأما التارك للصلاة فهذه مسألة مشهورة معروفة، جمهور الصحابة أو الصحابة كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، حتى في الترك الصلاة خطير ما يترك المسلم، أي ترك؟ الترك المطلق أو مطلق الترك؟ في فرق، الترك المطلق هو أنه ما يركع ولا ركع. من العلماء من يقول المراد بالكفر هو الترك المطلق، إذا تركها مطلقا ما يصلي مطلقا هذا يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال تعالى ولا وإن كانت هذه في الكافرين لم نكن من المصلين، لكن يستدل بها البعض على أن ترك الصلاة يعني من أسباب عذاب سقر. فالحديث صريح وواضح أن من ترك الصلاة مطلقا جاحدا أو تركها تهاونا وتكاسلا أنه كافر. إذا ترك الصلاة أي ترك، الترك المطلق أو مطلق الترك، لو ترك فريضة واحدة خلاف بين العلماء على قولي، خلاف بين العلماء على قولي، منهم من يرى أن الترك المطلق هو المكفر، ومنهم من يرى أن مطلق الترك هو المكفر. فأي ترك للصلاة عمدا ولو كانت فريضة فهو كفر. وبهذا كان يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله للذي يتعمد ترك صلاة الفجر. فالمسألة خطيرة، المسألة خطيرة. أعظم أمر في الإسلام بعد التوحيد الصلاة، والصلاة صلة بين الإنسان وبين ربه. وإذا استشعر المسلم عظمة الصلاة وعظمة من يقف بين يديه فإنه يكون في صلاته ذاكرا لله. الصلاة صلة بين الإنسان وبين عبده، والصلاة شرعت لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. فأعظم ما يكون من الذكر هو ذكر الصلاة، لأن فيها قراءة قرآن، وقراءة القرآن ذكر، فيها التسبيح والاستغفار والأدعية والدعاء ومناجاة الله عز وجل، وكلها كلها ذكر لله عز وجل. فالصلاة ما شرعت إلا لذكر الله، كما أن كثيرا من العبادات شرعت لهذه الغاية. قال الله عز وجل على لسان وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ما يكون في الصلاة من ذكر الله هو أكبر من منفعة نهيها عن الفحشاء والمنكر. تلك الصلاة الخاشعة العظيمة التي يؤديها المؤمن. وكلما كان الإنسان في صلاته أكثر ذكرا وأكثر استشعارا بوقوفه بين يدي ربه، كلما كانت هذه الصلاة ناهية له عن الفحشاء والمنكر، ومؤثرة في قلبه عمارا بإيمانه، وزيادة في تسليمه وتوحيده. قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة أخص من مراتب الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام فيما إذا اجتمعت هذه المراتب. ولكن انظر هذا التصوير العجيب والتسهيل المبسط من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تعاين الله عز وجل. فكيف سيكون خشوعك، وكيف سيكون ذكرك، وكيف سيكون تعظيمك؟ فإن لم تصل لهذا المعاينة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المراقبة، استشعار المراقبة، كأن الله يراك الآن وأنت قائم بين يديه في كل حياتك في كل تصرفاتك. هذا الذي يحملك على التقوى ويحقق لك شعب الإيمان التي لا تكون إلا بإيمان عظيم يحقق مراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد. فننتقل بعد ذلك إلى الأذان والإقامة. الأذان والإقامة قال المؤلف في هذا الباب الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. يعني الأذان هو الإعلام في اللغة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام وإشعار. شرعا الأذان هو إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة تعبدا لله، فالأذان عبادة، عبادة بألفاظ مخصوصة جاءت بها الشريعة. وأما الإقامة فهي إعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة تعبدا لله. الأذان من العبادات الفاضلة، جاء في الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنون، وهذا فيه فضل الأذان والحرص عليه. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وجاء في الحديث الآخر لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لا حتى لو استهموا عليه لبادروا إليها، يعني تسابقوا حتى لو يستهيمون ويضربوا القرعة من يفوز بالأذان أو يفوز بالصف الأول، لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب. يقول المؤلف الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال، فلا يجب على النساء. الأحرار أخرج غير الأحرار فلا يجب على العبيد لعدم وجوب صلاة الجماعة عليهم. المقيمين للخمس المؤداة والجمعة، يعني أن يكونوا مقيمين فلا تجب على مسافرين، لكن يسن لهم الأذان. المسافرون يسن لهم الأذان للحديث الذي جاء في البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله عبد الله بن عبد الرحمن. وهذا فيه فضل الأذان للواحد، إذا كان في برية إلا كان في محلة يجوز له الأذان لكن لا يجب. وأن يكون الأذان للصلوات الخمس والجمعة إجماعا، لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وأل هنا للعهد الصلاة المعهودة، فلا يؤذن لأي صلاة، فلا يؤذن لصلاة التطوع ولا لصلاة الكسوف ولا الخسوف ولا الأعياد، يؤذن للصلاة الخمس المؤداة والجمعة لأنها في وقت الظهر، وإن كانت مستقلة عنها صفة وهيئة. وأن تكون الصلوات مؤداة غير مقضية حتى تجب، لكن لو فاتت صلاة على مجموعة فهل يشرع لهم الأذان استحبابا؟ نقول نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ في إحدى غزواته بعد الشمس وقد أمر بلالا أن يتربص بالفجر، إلا أن بلال غلبته عيناه فناموا حتى أيقظهم حر الشمس من التعب، قال عليه الصلاة والسلام قوموا من مكانكم، فقام من مكانه إلى مكان آخر وأمر بلالا فأذن رضي الله عنه. ثم أمره أن يقيم، فيشرع ولكن لا يجب. نحن نتكلم عن شروط الواجبة. قال رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا، فلو نكس الأذان أو قلبه لا يصح الأذان، لا بد أن يكون مرتب على الترتيب الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم متواليا، أي غير متقطع، ما يقول الله أكبر الله أكبر ويقعد خمس دقائق ولا يروح يتكلم مع ناس وثم يرجع يكمل على ما، لا بد أن يكون متواليا موالاة، منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. يعني سبقت شروط وجوب الأذان، ويذكر الآن شروط صحته، والفرق بينهما أن تخلف شرط من شروط الوجوب لا يعني بطلان الأذان، بل قد يسن مع فقده كما مر. أما لو تخلف شرط من شروط صحة الأذان فإن الأذان لا يصح. فإذا كان أذانا واجبا وجبت إعادته مع استيفاء شروطه التالية. فقال: لا يصح إلا مرتبا، على الصيغة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قدم لفظا على لفظ بطل الأذان ولم يصح. لماذا؟ لأن العبادات، هذه قاعدة في يعني في كل العبادات، العبادات توقيفية. وما معنى توقيفية؟ ما معنى توقيفية؟ أننا لا يحل ولا يجوز ولا يصح أن نشرع لأنفسنا شيئا من العبادات، ما تصح العبادات إلا توقيفية على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فلا يتعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ولا يتقرب إلى الله، ولا يتعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، ولو كان حسنا، ولو كان حسنا في نظر البعض. فبعض الناس قد يقول: سأزيد في الأذان من باب حب الدين. نقول: أذانك باطل، لأنك تعتقد أن هذه الزيادة خير مما دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا تعتقد، وإلا كيف تزيد؟ فالحق هو في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة المطلقة. الإمام مالك رحمه الله إمام المذهب، جاءه رجل يسأله فقال: يا أيها الإمام، هل أحرم قبل الميقات؟ قال: لا أحرم في الميقات. قال: وما به، إنما هو زيادة خير، إنما هو زيادة خير. قال: أخشى عليك. قال: أخشى عليك. قال: ومما تخشى؟ قال: أخشى عليك الفتنة، قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم؟ أن ترى أنك فعلت فعلا هو خير لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى فقه الأئمة والعلماء. فالإنسان توقيفي، عمل النبي عليه الصلاة والسلام نعمل، شرع نشرع، وفي باب العبادات سد علينا، ما في اجتهاد. في باب المعاملات والبيوع والتجارات الأصل الحل، أما في باب العبادات لا، الأصل التوقيف. هل شرعها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، إذن هي عبادة. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها؟ لا، إذن ليست عبادة وإنما بدعة، ولا يجوز الابتداع في الدين. هذه قاعدة تتكرر معنا في العبادات كثيرا: لا يعبد الله إلا بما شرع في كتابة أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون متواليا، يعني لا مفرقا على أوقات، لأنه عبادة واحدة فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها. منويا فلو أذن بغير نية كما لو أذن مجنون أو صبي غير مميز ليس له نية تصح، فهذا لا يعتبر أذانه. لو جاء طفل عمره سنتين يردد الأذان هل يصح أذانه تعبدا؟ لا يصح. لو جاء مجنون يحفظ الأذان وأذن لا يصح. لماذا؟ لعدم صحة نيته. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، بالنيات، والمجنون والصغير غير المميز لا تصح منه نية. وأن يكون المؤذن ذكرا فخرج بقيد الذكر الأنثى، وخرج بقيد مميزا خرج بقيد التمييز الصغير غير المميز. طيب الصغير المميز تصح أذانه لأن النبي عليه الصلاة والسلام صحح إمامته، فمن باب أولى أن تصح أن يصح أذانه عدلا ولو ظاهرا. نشترط في الأذان أن يكون المؤذن عدلا، والعدل يقابله الفاسق، فلا يصح الأذان من فاسق وهو الذي يجاهر بالمعصية وليس لديه مروءة ولا يؤتمن على الوقت، لأن الفاسق لا يبالي. فنحتاج إلى العدل الذي هو مؤتمن على الوقت في دخوله وفي خروجه. وهل يشترط العدالة الباطنة؟ لا، يكفي العدالة الظاهرة، لأنها من العبادات المختصة بالجماعة وهي واجبة على الرجال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها فكان يؤذن لها شيخ كبير. ولو كان مشروعا للمرأة لأذنت هي. وأما الفاسق فلا يوثق بقوله في دخول الوقت، فإن الأذان إخبار بدخول الوقت ويشترط له العدالة. وقد جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويكفي في العدالة أن تكون ظاهرة. وأن يكون الأذان بعد دخول الوقت لأنه إعلام بدخول الوقت فلا يجوز الأذان قبله. فلو أن مؤذن أخطأ وبدأ بالأذان قبل الوقت فإنه يقف، ما يقول خلاص بديت أكمل، أذنت قبل الوقت وقف واقطع الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. ويستثنى من ذلك صلاة الفجر، يستثنى من هذا الكلام صلاة الفجر، فإنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل وقتها لإعلام النائم لإيقاظ النائم وإعلام الغافل أن الفجر قد قرب فيتسحر أو يوتر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل دخول الوقت، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ولذلك شرع الأذان اللي نسميه الأذان الأول من باب أنه كان بلال يفعله تنبيها يعني، والنبي أقره عليه الصلاة والسلام، وقرار النبي عليه الصلاة والسلام دليل على مشروعيته. طيب قال يسن وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. يسن أن تجتمع في المؤذن بعض الصفات منها جمال الصوت وهي زائدة على حد الواجب، بليغ الصوت، مرتفع الصوت، لأن الناس قبل هذه الأجهزة كانوا يعتمدون على صوت الرجل في التبليغ، فصاحب الصوت المرتفع والجميل ويصل صوته إلى، أما بعض الناس ما يكون عنده مثل هذا، هذا مستحب وليس بواجب. ولذلك الذي رأى الرؤيا التي فيها الأذان وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو عبد الله بن زيد، قال لما رأى الأذان في المنام قال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. أمينا، لأنه يحتاج إلى معرفة دخول الأوقات وخروجها، وهذا يرتبط به عادات الناس، عبادات الناس عفوا، من صلاة وصيام، وهو مخبر عن دخول الوقت، فهذه لها خبرة ومعرفة. ولا يشترط، لأنه ممكن يسأل الناس، مثل ابن أمي مكتوب كان أعمى لا يرى، لكن يقولون أصبحت أصبحت فيؤذن. يستحب أن يكون المؤذن عنده هذه الملكة، معرفة الدخول ومعرفة الخروج، والذي ليس عنده يسأل، فإذا أخبر بدخول الوقت أذن عالما بالوقت حتى يؤذن مخبرا عن علمه، وهو مستحب. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. من شرع له أن يجمع بين صلاتين كالمسافر، أو أنه كان مغمى عليه أو معذور بنوم أو نسيان فصارت لديه صلوات فوائت، فإنه يؤذن لأول الصلاة، لأول صلاة، ويقيم لكل صلاة قياسا على الصلاتين المجموعتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ويسن للمؤذن وسامعه ومتابعه قوله سرا إلا في الحيهلة، في الحيهلة فإنه يقول الحوقلة، وفي التثويب يقول صدقت وبررت، هذا المذهب، أنا أقرأ من المذهب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء. يستحب لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، يعني الذي يسمع النداء عليه أن يتابع سرا لا جهرا، لحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا الحيعلتين وهي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء هذا عن عمر رضي الله عنه. وعندما يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يقول الصلاة خير من النوم، يردد لعموم الدليل. أما قوله صدقت وبررت فلا يوجد فيها حديث يصح، لا يوجد فيها حديث يصح على بعض الروايات الضعيفة. ويسن للمؤذن أن يردد سرا بعد كل جملة لعموم أحاديث الترديد، وليكتب له ثواب الترديد. ليش؟ لأنه في بعض الروايات في المذهب يقولون أنه إذا انتهى المؤذن تبدأ تؤذن أنت من جديد، الترديد يكون بعد انتهاء المؤذن، وهذا يعني فيه نظر، فإنه يردد مع جمل الأذان، الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وبعد فراغ المؤذن يسن له أمور، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والحديث أخرجه الإمام مسلم. والدعاء بما ورد، من ذلك ما جاء في مسلم من قال حين يسمع النداء أو المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه. وأيضا الحديث الآخر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا فقط إلى هنا. الزيادة هذه تكلم عنها العلماء وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة أو حلت له شفاعتي يوم القيامة. الحديث هذا بهذه الرواية رواه البخاري بهذه الرواية. وأن يدعو لنفسه بما شاء بعد ذلك لحديث أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى فسل تعطى. ولذلك من مواطن إجابة الدعاء الدعاء بعد الأذان، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. فالإنسان بعد الأذان عليه أن يدعو الله عز وجل فإن من مواطن الإجابة. وجاء في الحديث صححه الألباني قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فحري بالمؤمن أن يجتهد في مواطن إجابة الدعاء كالثلث الأخير من الليل وكآخر ساعة من عصر الجمعة وكالدعاء في السجود والدعاء بين الأذان والإقامة. طيب، ما حكم الخروج من المساجد بعد الأذان؟ قال وحرم خروج من مسجد بعده إلا من عذر أو نية رجوع. فيحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة رضي الله عنه حتى خرج من المسجد فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ولكن إن خرج إلى دورة المياه فهذا خرج لأجل أن يعود للصلاة، أليس كذلك؟ إلا من عذر، عذر يريد أن يجدد الوضوء أو له نية رجوع يريد مثلا أن يأتي بغرض ونحوه وسيرجع إلى المسجد كي يصلي. أما أن يؤذن المؤذن ويخرج إلى يترك المسجد تماما ويذهب إلى حاجاته فهذا قد عصى أبا القاسم. انتهينا من باب الأذان والإقامة وندخل في باب شروط الصلاة. الصلاة لها ستة شروط: طهارة الحدث، وتقدمت في أبواب الطهارة السابقة للصلاة، ودخول الوقت، دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتواسى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. ثم تكلم المؤلف عن إدراك الفريضة. نبدأ بهذه الشروط. الشرط في اللغة كما مر علينا هو العلامة، وشروط الصلاة ستة: الطهارة ورفع الحدث، وقد تكلمنا عنها ماضيا، واجتناب النجاسة، ثم دخول الوقت، واستقبال القبلة، وستر العورة، والنية. رفع الحدث الأصغر والأكبر لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وجاء في الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد تقدم تفصيل أحكام الطهارة في أبوابها. ودخول الوقت هو الشرط الثاني، دخول الوقت. والوقت كما قلنا لكم أنه من أهم شروط الصلاة التي تراعى، فلا تصح إجماعا الصلاة قبل الوقت. لو أن شخصا قال أنا والله مستعجل وبصلي المغرب وبمشي قبل أذان المغرب، ما تصح أصلا، لا تجب عليك، لا تجب عليك الصلاة حتى يدخل وقته. قبل الدخول ليست بواجب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتات بأوقات معلومة محدودة. فلو كبر الإنسان قبل دخول الوقت بدقيقة لم تصح صلاته، لأنه لم يأتي بالشرط. طيب، قوله فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. يقول يبدأ وقت الظهر أقم الصلاة لدلوك الشمس. الشمس أيها الإخوة تخرج من المشرق إلى المغرب تغرب، واضح؟ الشمس إذا وصلت إلى كبد السماء، إلى كبد السماء، وكان عندنا منتصب نرى ظله، فأول ما تخرج الشمس يكون الظل طويلا معاكسا للشمس، فكلما ارتفعت قل 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 حتى يصل إلى نقطة. وهذا يختلف باختلاف البلدان. فمثلا عندنا في هذه البلاد تقريبا قريبين من خط الاستواء، فيكون الظل في وسط النهار أو قبل وسط النهار قليل جدا. إذا زالت الشمس ينعكس على جهة المشرق ضد المغرب هذا الظل، لأنه يخالف الشمس. ولكن لو كانت معك متر أو مقياس هو ينقص ينقص حتى يصل إلى النقطة ثم يبدأ يزيد. إذا بدأ يزيد الظل دخل الوقت. ولذلك يقول فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى، حتى الغائية من الزوال إذا زالت الشمس، حتى يتساوى منتصب وفيئه يعني ظله بعد فيء الزوال سوى ظل الزوال. لأن هذا الزائد مثلا لو وضعت منتصب هنا في المدينة ووضعت منتصب في تبوك أو في تركيا مثلا، وخرجت الشمس وأنت ترقبها بالمتر، كلها سيقل الظل ثم يصل إلى نقطة وبعد الزوال يزيد. حط نقطة عند النقطة، نقطة التوقف هذا وبداية الزوال علامة، واحسب طول المنتصب. إذا وصلت إلى نهايته مثله خرج وقت الظهر، وإذا وصلت مثليه بعد فيء الزوال خرج وقت العصر الاختياري. إن وقت العصر عندنا وقتين، والعشاء كذلك وقتين، اختيار واضطرار. يخرج وقت العصر الاختياري إذا صار ظل كل شيء مثلي، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب. إلى الغروب. ثم إذا غربت الشمس تكون بغياب القرص، ويبقى وقت المغرب ما بقي الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء إلى منتصف الليل اختيارا، وإلى طلوع الفجر اضطرارا. فلا يجوز التأخير عن الوقت الاختياري في العصر أو في العشاء. ثم إذا خرج الفجر الصادق دخل وقت الفجر إلى طلوع الشمس. من طلوع الشمس إلى الزوال هذا فيه انقطاع عن الصلاة، ولذلك شرعت صلاة الأوابين صلاة الضحى. واضح هذه الأوقات واضحة، ولذلك قال ويليه المختار حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه الفجر إلى الشروق. كل هذه جاء في حديث جبريل أن جبريل أتى وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، ثم في اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين. وهذا من الإجماع العملي الذي تناقله المسلمون عبر القرون، ولذلك لا يختلف المسلمون، وإن كانت في آراء في المذاهب بسيطة، لكن عند يعني عامة المسلمين صفة صلاتهم واحدة، ركوع والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، وإجماع عملي الأذان أوقات الصلاة هذه الحمد لله ما أكثرها محل إجماعات في الجملة. بما ندرك المكتوبة، لأن عندي قضاء وأداء، بما ندرك المكتوبة قال بإحرام، بتكبيرة الإحرام في وقتها، فلو أنه كبر ثم خرج الوقت قال أدركتها أداء، هذا المذهب. طبعا القول الثاني أنها تدرك بإدراك ركعة كاملة، فمن أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الصلاة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وجاء في الحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، مثل الجمعة، وهذا خطأ يحدث، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. الذي يدخل ويصلي الجمعة يدرك الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، والذي ما يدرك إلا التحيات مثلا أو جاء بعد الركعة الثانية فعليه أن يصلي الظهر 4. واضح؟ صلي الظهر 4 لوجود الدليل الذي يدل على ذلك. قال ولا يصلي حتى يتيقنه، أي الوقت، أو يغلب على ظنه دخوله، إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. طيب، فإن أخطأ وصلى قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح، لأنه فقد أحد الشروط، وسبق أن الشرط يلزم من عدمه العدم. ما الحكم إذا صار أهلا للوجوب في وقت صلاة، يعني أفاق يعني مجنون أو بلغ صغير أو طهرت حائض من الحيض، ما حكم أن تصلي هذا الوقت؟ قال هنا، وهذا في المذهب، قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة، لأنهم هم يدركون الصلاة بتكبيرة، فلو بقي من الوقت دقيقة يمكن أن يكبر أو أقل ثم طهرت، حينئذ تجب، يقول تلزمها أو لزمته وما يجمع إليها قبلها، يعني فلو أدركت قبل المغرب بما فيه، هذا أشرح المذهب أنا، ما فيه تكبيرة إحرام فإنه تلزمها العصر وما يجمع إليها الظهر. والدليل على الحكم الثاني وهو وجوب المجموعة إليها هو قال في الحائض إذا طهرت، ابن عباس يقول إذا في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وروي هذا عن بعض الصحابة، وبعض العلماء يرون أنه لا يجب عليها إلا الصلاة الحاضرة، فلا تصلي إلا العصر ولا تصلي إلا العشاء، لأن يعني لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. سم؟ هذا الراجح، ليس المذهب. المذهب من أدرك فإنه يصلي، من أدرك تكبيرة تحريمة، ويقضي صلاة الوقت وما يجمع إليها. نعم، هذا ترجيح شيخنا الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله. من نسي صلاة قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها. يقول الشيخ إن بعض الناس قد يترك فوائت إما تهاونا أو انشغالا ونسيانا أو نحو ذلك من الأعذار. فلو جاء شخص وقال مثلا كنت يعني ما كثير منهم جاء كنت مثلا مرقد في المستشفى ثلاثة أيام ما صليت، ليش؟ قال ما كنت أدري إني الآن سأقضي. فكيف نفتي في قضاء الفوائت؟ نقول تقضيها مرتبة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء فجر ظهر وهكذا، تقضيها مرتبة ما لم يتضرر من كثرة القضاء أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. ينسى قال لأن القضاء يحكي الأداء فلا بد أن يقضيها كما هو ترتيبها في الأداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع بين صلاتين رتبهما فبدأ بالأولى ثم الثانية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته 4 صلوات يوم الخندق فقضاها مرتبة. ويسقط ذلك الفورية والترتيب في أحوال، يعني هل يجب الآن أن أصلي العصر؟ نعم، الآن وتصليها مرتبة. متى تسقط الفورية والترتيب؟ قال إذا خشي الضرر بأداء الفائتة فورا، كان يكون في ذمة مثلا 20 صلاة تركها لإغماء فيعجز عن قضائها مجتمعا لأنه مريض أو متعب، فيصلي ما يقدر عليه ومتى ما قدر يقضي البواقي حتى يقوى. ويعذر المرء بتأخير الصلاة نسيانا ما لم يكن ذلك عن إهمال أو عدم مبالاة، لحديث من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وكذلك يعذر في ترك الترتيب إذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة أو وقت الاختيار، فهو كان يقضي من الظهر صلواته فحضرت العصر فهذه حاضرة فيصلي الحاضرة ثم يعود إلى قضاء الفوائت ولو خالف الترتيب حينئذ. انتهينا من شرط الوقت. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة واجب، ونقل الإجماع على بطلان صلاة من لم يستر عورته، وقد أمر الله عز وجل بأخذ الزينة عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ويجب ستر العورة حتى خارج الصلاة لحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ويجب ألا يصف الساتر لهذه العورة البشرة بأن يعلم لون البشرة من خلال هذا الثوب، كأن يكون شفافا فلا يصف اللون فيعلم بياضها وسوادها وحمرتها، لأن هذا ليس بستر يعني كامل. أما إن ستر اللون ووصفت الخلقة فتصح الصلاة، لأن وصف الخلقة مما لا يمكن التحرز عنه، واضح؟ مما لا يمكن التحرز عنه، فيشترط أن يكون ساترا للون العورة، أما الخلقة فإنه مما يصعب التحرز عنه حتى وإن كان الثوب سميكا. في هذا الشرط يذكر العلماء حدود العورات لأنها أول موطن يأتي بالفقه، فهم يذكرون في باب الطهارة أحكام الآنية ويتوسعون في أحكام ما يؤكل لحمه لأجل الآنية، هل نتخذ من جلودها أوان أو لا. هنا في ستر العورة يذكرون مثلا ما هي عورة الرجل، وما هي عورة الحرة المراهقة، وما هي عورة الأمة، وما هي عورة الطفل. في هذا الشرط يتم ذكر مثل ذلك. فعورة الصبي، فالكلام عن العورة ثلاثة أقسام. عورة الصبي من 7 إلى 10، يقولون كما في المذهب الفرجان. قال وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة، وبن 7 إلى 10 الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. الكلام هنا في العورة وهو ثلاثة أقسام. عورة الصبي من 7 إلى 10 يقول الفرجان فقط. المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، لحديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ما سوى ذلك، ما سوى الحرة البالغة وسوى الصبي دون العشر، الرجل والحرة التي راهقت البلوغ يعني لم تبلغ أو قاربت، والأمة، وعورة هؤلاء في الصلاة يقولون ما بين السرة إلى الركبة، لحديث غطي فخذك فإنها من العورة الفخذ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. طبعا رواية في المذهب أن كف وقدم المرأة ليس بعورة في الصلاة لعدم الدليل، واختيار ابن تيمية. وذهب بعض العلماء إلى أن الكفين فقط ليستا بعورة، فيجب تغطية ظهور القدمين. ويجب على الرجل أن يغطي أحد عاتقيه في الفرض، لحديث جابر لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. طيب، من انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس فإن الشرط حينئذ تخلف فتبطل الصلاة، هذا في المذهب. لكن إن كان الانكشاف يسيرا من غير قصد لم تبطل، لحديث عمرو بن سلمة قال قدم أبي من النبي صلى الله عليه وسلم وقال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليصلي فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يجدوا أكثر قرآنا مني، وكان عمره 7 سنوات، لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. فهذا دليل على أن انكشاف العورة أثناء الصلاة إذا كان يسيرا أو مدة يسيرة من غير قصد أن الصلاة لا تبطل. أما ومتى يكون مبطلا؟ إذا كان متعمدا أو كان فاحشا. وما حد الفاحش؟ هو ما عد عرفا أنه فاحش، وهو يختلف باختلاف العورة المغلظة أو غير المغلظة، واختلاف المدة واتساع المنكشف. فما كان بحجم الظفر ليس كما كان بحجم الكف مثلا. إن صلى بثوب نجس بطلت صلاته، لأنه اشترط في الساتر للعورة أن يكون طاهرا، لقول الله تعالى وثيابك فطهر. ويدخل في هذا التطهير التطهير من الثياب النجسة، فإن ذلك من كمال التطهير للأعمال خصوصا في الصلاة. ولما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى خلعنا عليه فوضعهما على يساره فخلع القوم نعاله، فلما قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إني لم أخلعهما من بأس، ولكن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا، يعني نجاسة، فتخلص من النعلين لأجل النجاسة حتى لا يلابسها وهو في صلاته. فدل على ذلك على وجوب الطهارة من النجاسة في الملبس أثناء الصلاة. قال: أو صلى في نجس أو غصب، من اغتصب ثوبا أو بقعة أعاد في المذهب. والصحيح أنه يأثم لغصبه وتصح صلاته لانفكاك الجهة. قال: أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. يعني من صلى وستر عورته بمغصوب أو بنجس أو أرض مغصوبة فإن صلاته باطلة في المذهب، لأنه أدى الشرط بصورة منهي عنها. وهذه مسألة عائدة إلى مبحث في أصول الفقه، وهو: هل النهي إذا كان متجها إلى ذات العبادة أو إلى شرطها الذي لا ينفك عنها كيقتضي الفساد أو لا؟ هذه مسألة في أصول الفقه. فمن رأى أنه يقتضي فساد المنهي حتى لو كان لشرطها أو خارج عنها وطرده أفسد الصلوات، ومن كان يقول: لا، هذا خارج عنها، هذا شرط لها وفيه انفكاك في الجهة، فيقول: الصلاة صحيحة مع الإثم للغصب، مع الإثم للغصب. الرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة غير المعفو عنها في البدن والثوب والبقعة. الشرط الرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة غير المعفو عنها، والنجاسة المعفو عنها سبق بيانها في كتاب الطهارة، وهو الدم اليسير من كل طاهر في الحياة، وأثر الاستجمار في محله، ودم ما لا نفس له سائلة. ويجب اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، ودليل وجوب اجتنابها في البدن قول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر على قبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر أو بقبرين، فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. ودليل الوجوب اجتنابه في الثوب آية المدثر، وحديث أبي سعيد الخدري في الحيض قال: لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال: تحته وتقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فدل على وجوب غسل الثياب من النجاسات. واجتناب البقعة النجسة لما ورد عن النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، وقياسا على وجوب اجتناب النجاسة في البدن والثوب. في حال العجز عن اجتناب النجاسة في البقعة فإنه يعفى عنها، أما لو عجز عن اجتنابها في الثوب فإنه يصلي فيه ويعيد الصلاة، هذا في المذهب. يصلي فيه لأن ستر العورة واجب، ويعيد الصلاة لأنه صلى فيه ثوب نجس، وهذا الحقيقة فيه قول مرجوح، لأنه إذا عجز إلا عن الثوب الذي فيه نجاسة فإنه يستر عورته ويصلي ولا يعيد ويسقط شرط اجتناب النجاسة في الثوب بالضرورة بالضرورة. طيب قال ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب عليه القلع ويتيمم إن لم يغطه اللحم. طيب يقول إذا جبر الإنسان جبيرة في العظم أو خاطه بنجس وجب عليه إزالته إن كان يقدر ولا يتضرر، فحينئذ يتيمم عن هذه النجاسة مع لأنها نجاسة عاجز عن إزالتها فينتقل للبدل وهو التيمم. هذه في رواية في المذهب، الرواية الثانية أنه لا يشترط التيمم ولا يشرع مطلقا سواء كان في بدنه أو في غيره، لأن الشرع إنما ورد في التيمم للحدث، أما غسل النجاسة فليس في معنى الحدث، فرق بين النجاسة ورفع الحدث. النجاسة مادية مشاهدة تزال بالإزالة، أما الحدث فهو معنوي، فلو كان الإنسان في قمة النضارة لو اغتسل 1000 مرة وأحدث بريح مثلا فهو عليه حدث، فالتيمم جاء لرفع الحدث في حال فقد الماء ولم يأتي بديلا عن الماء في إزالة النجاسات. فإن غطى اللحم هذا النجس لم يجب التيمم في المذهب لأنه غير ظاهر. لا تصح الصلاة في بغير عذر في المقبرة ولا الخلاء ولا الحمام ولا أعطان الإبل ولا المجزرة ولا المزبلة ولا قارعة الطريق ولا في أسطح هذه الأشياء. الآن المؤلف بدأ يتكلم عن المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. المقبرة سدا لذريعة الصلاة فيها، لأنه الصلاة في المقبرة عبادة وقد نهينا عن الصلاة في المقابر. لا تتخذوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم، قال يعني لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، لأن شأن القبور ألا يصلى فيها، فأنتم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. لماذا نهي عن الصلاة في القبور؟ لأنها ذريعة إلى الشرك. لو كان الإنسان يصلي أو يعبد الله في بجوار القبور فإنه ربما شعر من لا علم له أن هذه العبادة مكانها بجوار هذا القبر أن لها ميزة ولها كذا ولها فضل ولها، فيعبد الله عند القبر ثم تؤول الأمور إلى أن يعبد صاحب القبر، كما نهي عن التصوير سدا للذريعة. جاء الشيطان إلى قوم إلى القوم الذين بعث فيهم نوح فقال هؤلاء رجال صالحين نسر ويغوث وغيره أسماء وناس صالحين، يقول ابن عباس انحتوا لهم صورا حتى إذا رأيتموها تذكرتم الخير وتذكرتم الذكرى، فصوروهم ولم يعبدوهم، تذكروا الجيل الأول والجيل الثاني، قال حتى نسي العلم، فجاء أجيال عظموا هذه الأصنام حتى عبدوها من دون الله عز وجل. فالشريعة جاءت بقطع الذرائع، فالقبور لا يعبد الله عز وجل فيها إلا بما شرع كالدعاء للميت والصلاة على القبر صلاة الجنازة. صلاة شكر الله ما هو وقته صلاة الجنازة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أنها ماتت سأل عنها وذهب إلى قبرها وصلى عليه، وكان يأتي القبور ويصلي عليها بمعنى يدعو لأصحابها. فهذه هي هذه هي زيارة القبور الشرعية. أما الدعاء لنفسك عند قبر تعتقد أفضلية المكان هذا بدعة وحرام. دعاء صاحب القبر من دون الله كفر مخرج عن ملة الإسلام. ولو كان المقبور نبيا أو صالحا ما يجوز. ولذلك عيسى بن مريم عبد من دون الله عليه السلام، فيقول الله وهو أعلم به وبما دعا إليه من توحيده وتعظيمه، يقول أأنت قلت للناس أمام الجمع اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الآن يعبدون عيسى النصارى ليس كذلك؟ ويعبدون أمه. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ومثله النبي عليه الصلاة والسلام، مثل النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي من ينتسب إلى أمته ويغلو فيه عليه الصلاة والسلام حتى يوصله إلى منزلة الله عز وجل فيصرف له العبادة ويدعوه من دون الله. وهذه أخطاء نراها في الحرم أحيانا، ناس تدعو النبي عليه الصلاة والسلام كأن النبي يملك الضر والنفع والجنة والنار. لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام له مكانة عظمى ويحب أعظم من محبة النفس والأهل والولد، ويطاع الطاعة المطلقة لأنه عليه الصلاة والسلام هو المعصوم. نعم، ولكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته. فمن المسؤول؟ الله. ومن الذي أحظ الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومن أتى بالشريعة كما شرعها النبي عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا على التوحيد ودلنا على حفظ ديننا، فالمعبود هو الله عز وجل. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو المتبوع. لذلك نقول توحيد الله بالعبادة وتوحيد النبي بالطاعة، توحيد النبي بالطاعة. قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وننظر ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في عباداته وأقواله وتعظيمه لربه، وننظر كيف كان الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوه كيف كانوا يعبدون الله وكيف كانوا يطيعون النبي عليه الصلاة والسلام من غير عبادة. ولذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وضاش الناس، قام أبو بكر رضي الله عنه في هذا المسجد وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وإن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي القرآن فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا. ومن يعتقد هذا هو الذي تابع النبي عليه الصلاة والسلام. الشيطان لا يبالي بأي واد هلك الإنسان بغلو أو بجفاء، واضح؟ لا يبالي. لذلك لنحرص على اتباعنا. فالصلاة في المقابر وأداء العبادات في المقابر محرم سدا للذريعة إلا ما شرع، والذي شرع هي عبادات محدودة كالدعاء والزيارة الشرعية التي هي دعاء لصاحب القبر المنتفع صاحب القبر. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع قبره، اللهم نور له فيه، اللهم اغفر له، دعاء له. أما تأتي تقول يا رب العالمين ارزقني تعتقد أن هذا فيه بركة، هذا حرام وإثم. وربما استجيب لبعض الناس فظن أنه استجيب لأنه عند القبر، وإنما استجاب الله له لما قام في قلبه من الخشوع والانكسار والاضطرار واللجأ إلى الله والصدق مع الله فيستجيب. فيظن الجاهل أنه إنما استجاب له لأنه عند قبر فيدعو الناس إلى لا، من دعا الله خالصا من قلبه استجاب الله له إذا أتى بالشروط ونفى الموانع. يعني أطلنا في موضوع الصلاة عند القبور لأن المناسبة. هذه المواطن جاءت في حديث صححه الألباني ورواه أهل السنن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعاطن الإبل. في رواية في المذهب صحة الصلاة في الأسطح لهذه الأشياء، فلو كان سطح مسجد وتحته بدروم فيه دورة مياه هل تصح الصلاة؟ أو دورة مياه فوق وهم يصلون في داخل مبنى هل تصح الصلاة؟ يقول اختارها شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنها تصح إلا المقبرة، وتردد شيخنا في سطح الحمام واختار ابن باز الجواز على أسطح الحمامات وأسطح أماكن قضاء الحاجة لانفكاك الجهة. الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة، واستقبال القبلة جاء في القرآن: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي حديث المسيء صلاته وقال: ثم استقبل القبلة وكبر. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا صلى المرء من دون استقبال القبلة بلا عذر فصلاته باطلة. ولا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا لمن يعجز عن الاستقبال، أو من يصلي النافلة في السفر المباح. من يصلي النافلة في السفر المباح يجوز له أن يصلي على الدابة فيكبر وهو في الطائرة، أو يكبر وهو في السيارة، أو يكبر وهو على البعير. واضح؟ فيكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفر وهو يصلي، ويصلي في النافلة في سفره بأي مكان توجهت له من دون استقبال قبلة. أما العاجز فالحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طبعا أما المكتوبة فكان النبي عليه الصلاة والسلام إلا المكتوبة جاء الاستثناء في الحديث. ملخص ما سبق أن المسافر يسقط عنه استقبال القبلة، ويجوز له الصلاة على مركوب بشروط أن يكون مسافرا سفرا مباحا صليها حال ركوبه، وأن تكون الصلاة نافلة. وأما الفريضة فإنه يستقبل القبلة حتى لو كان سائقا، بس لا يغفل عن القيادة. واضح؟ يعني يستطيع أن يكبر ويقرأ ويومئ إيماء ويسلم من دون أن أن أن, أن يفقد التركيز. سم الطائرة: إذا أمكنك أن تصلي قائما مستقبلا، إذا أمكنك أن تتكلم عن الفريضة صح؟ الفريضة وليس النافلة. الفريضة النافلة ما فيها إشكال، صلي في الكرسي في أي مكان ما في إشكال، لكن الفريضة الحاكم لك قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعت. إذا أمكانك أن تصل إلى البلد قبل خروج الوقت فالحمد لله، قبل خروج الوقت. إذا كان لا، سينتهي الوقت وأنت في الطائرة فتصلي بحسب الإمكان، ولو كان في غير القبلة، لأنه يسقط للعجز. ما أسمعك ترى. الوقت أهم شروط الصلاة. الوقت يا أخواني أهم شروط الصلاة. فلو أنك ما استطعت أن تجد ماء تتيمم وتصلي، ما استطعت تستقبل القبلة، ستر العورة، تصلي صلاة في وقتها. الطيارة تصلي في الكرسي إذا عجزت، تصلي في الكرسي إذا عجزت عن أن تجد مكانا. يعني إن استطعت أن تقف في الكرسي قليلا ثم تجلس، تفعل ما تستطيع أن تتوجه للقبلة بقدر الاستطاعة. ما استطعت تصلي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لا ما في، لا تجعل الوقت يخرج. صلي في الكرسي أو في مكانك أو من غير طهارة مائية، يعني تيمم، ولا يخرج الوقت. سم أربع صوت. نعم، هذا الأصل إلا ما نهي عنه فيكون مخصص. هذا حديث عام. الضابط أن كل مكان في الأرض يصلح مسجد ويصلح للتيمم. المحذور ما استثناه الشارع. سبع مواطن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: في المقبرة والمزبلة ومر علينا والمجزرة وقارعة الطريق. قارعة الطريق ليه؟ لأنه سيسد الطريق على الناس. أما لو كانت الطرقات متسعة لا تؤدي إلى ضرر فيجوز للناس أن يصلي. أما القارعة هي محل ممر الناس، ما نوقف الناس نقول لهم يصلي ونعطل السير. سم. نعم، يذهب إلى لا صلاة، جاء في الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثين. يعني قالوا لا صلاة صحيحة وقالوا لا صلاة كاملة. فالإنسان إذا كان لديه ما يشغله لن يستطيع أن يصلي، فيذهب إلى ويقضي حاجته ثم يصلي. النية. سم. خلوني أكمل الشرط السادس، أنتهي من شروط الصلاة، ولأن هذه دورة اليوم وغدا، وسأكون بعد الصلاة في الكرسي الثاني، كرسي اثنين خلفي، كرسي اثنين، وغدا إن شاء الله العصر والمغرب في كرسي اثنين إن شاء الله. أكمل باب الزكاة، باب الصلاة، وأنهي باب الزكاة إن استطعت. إما استطعت الصلاة يعني فيها خير وبركة، فعندي إن شاء الله اليوم العصر أنتهي، يعني بعد يمكن 10 دقائق وربع ساعة نأخذ راحة، وبعد صلاة المغرب إلى العشاء سأكون في كرسي رقم 2، وغدا إن شاء الله العصر والمغرب، وإن شاء الله من كتاب أخصر مختصرات. قال وقت استحضار أني، قال حنا في أي شرط الشيخ؟ النية. طيب، وتكلم في شرط استقبال القبلة، ما هو الفرض في استقبال القبلة؟ قال وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها. يكفي في استقبال القبلة إصابة الجهة للبعيد. ما هي الجهة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة فقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني في الجنوب، فالجهة جهة جنوب، شمال، غرب، شرق، هذه الجهات الأربع. فإذا توجهت إلى الجنوب، وممكن الآن مع الأجهزة الحديثة تصيب العين من دقتها الأجهزة، لكن قديما يقول مكة جنوب، فأنت ممكن تتوجه هكذا جنوب وهكذا جنوب وهكذا جنوب. الأمر في هذا واسع ولله الحمد، الأمر واسع ولا ضرر. لكن إن أمكن إصابة العين، إصابة عينها، فنجتهد في إصابة عينها. فالآن مثلا عند تخطيط المساجد، ولا حتى عندي إدراك، أمكنني عن طريق الجهاز أن أحدد القبلة، فأتجه إلى هذا التحديد. كل ما أمكنني، لأن الله يسر لنا في هذا العصر ما لم يعني ييسر لمن سبقنا، ويستطيعون تحديد القبلة أو جهة الكعبة بدقة شديدة، فالواجب يعني تحري الدقة. أما ما هو الواجب بغير مثل هذه الأجهزة، أن الناس لا نفترض وجود الأجهزة باستمرار معهم، وقد تفضي البطارية، وقد ينقطع به السبيل، وقد يكون ما معه أي، فنقول يكفي الجهة. فجهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب هذه كافية في إصابة القبلة. ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحارب المسلمين، لأن محارب المسلمين التي المحراب الذي يكون موجها للقبلة، إذا دخلت مسجد في بلد، ذهبت إلى بلد ولا تعرف أصلا الجهاد، ثم دخلت فرأيت السجاد والمحراب متجه إلى هذه الجهة وأنت لا تعرف المكان، وتعرف أن هذا البلد بلد الإسلام، فيجب عليك أن تعمل بمحارب المسلمين، لأنهم هذا الظن بالمسلمين يصيبوا القبلة وهم أخبر ببلاده. بخبر الثقة يجب العمل به إذا كان ما يستطيع الإنسان أن يجتهد. الاستدلال كذلك بالنجوم أو اتجاه الشمس والقمر بالأجهزة الحديثة، كل هذا يجب أن يكون في تحري القبلة. إما إن اشتبهت عليه في السفر فيجتهد العارف بأدلتها وغيره يقلد، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا في المذهب. سادس الشروط وهو آخرها النية، نية الصلاة، لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتنقسم النية أيها الإخوة إلى قسمين: نية المعمول له، والمراد بها أن ينوي العبد صرف العبادة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه يجب أن تكون النية خالصة، والله أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته شركه، ولذلك الرياء يحبط العمل، واضح؟ وليس هذه النية التي يتكلم عنها الفقهاء، ترى الفقهاء إذا أطلقوا النية في نية المعمول له، هذه يجب أن تكون حاضرة في كل عبادة أنك تقصد بها الله. الذي يريدونه نية العمل، والمراد بها تعيين العمل المراد فعله، وبهذه النية تتميز العبادات بعضها عن بعض، تتميز الفريضة عن النافلة، والنافلة المطلقة عن النافلة المقيدة. مثاله: رجل قام يصلي بعد أذان الظهر، فلا بد أن يقوم بنفسه أنه حدد هذه الصلاة، هل هي الفريضة أو نافلة راتبة تسبق الصلاة أو تحية المسجد أو قضاء صلاة سابقة فائتة وهكذا. فإن كل عاقل غير ذاهل يريد أن يصلي لابد أن يقوم بنفسه نوع الصلاة التي يريد الصلاة أن يصليها في ذلك الوقت. فالذي يقف ويدخل المسجد ويصلي، لو تسأله ماذا تصلي يقول: والله أنا أتنفل أنتظر الإقامة، أو أنا فاتتني الصلاة والآن أقضي، أو سأصلي، أو أصلي الفريضة. قال: فيجب تعيين معينة. العبادات من حيث التعيين من عدمه نوعان: العبادات المعينة كالفرائض الخمس، والنوافل المقيدة كالضحى والوتر والسنن الرواتب، هذه نافلة غير مطلقة، لا مقيدة بوقت أو بهيئة أو بزمن. وعبادات مطلقة هي التي لم تقيد ولا تكون إلا في النوافل، وهي ما نسميها النفل المطلق. فالنوع الأول من العبادات وهي الفرائض يجب أن نعين النية، فيجب على المرء إذا أراد أن يصلي صلاة الظهر أن يكون في باله أن هذه صلاة الظهر، صلاة الظهر ما ينطق بها، النطق بالنية بدعة، وهذا منتشر. بعض الناس يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعة، هذا بدعة، لكن يأتي في قلبه أنني سأصلي الظهر. ماذا تريد؟ لو سئل ماذا تريد يقول صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، إذن هو ناوي هذه النية. وقال بعض العلماء لا يشترط أن يعين النية بهذا التفصيل، وإنما يكفي النية العامة أنه يريد أداء فرض وقته. ليش دخلت المسجد؟ بصلي الفرض الذي عليه. ولا يجب أن يقع في باله تمييز أن هذه الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو، لا يكفي، يكفي أن ينوي أداء صلاة فرضه أو فرض الوقت، ولا يشترط تعيين ما هذا الفرض. وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لا يسعنا إلا أن نفتي الناس بهذا. وأما إذا قلنا يجب كما يذكره الفقهاء أن يعين الوقت وما هو، هذا فيه تضييق ما جاءت به الشريعة بأدلة واضحة، ولو كان هذا واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أشد البيان. إنما أعطانا النبي هذه القاعدة، إنما الأعمال بالنيات، وهذا كل المسلمين إذا قاموا يصلون إنما ينوون بذلك فرض، ويتبين هذه النية بسؤالهم ماذا قمت، ماذا تصلي؟ يقول أصلي الفريضة، ثم يصلي بعدها يقول ماذا تصلي؟ أصلي النافلة البعدية، ثم ماذا تصلي؟ قال أصلي الوتر. فهذا كافي في تعيين النية، والتشدد في هذا ربما فتح باب الوسواس، والوسوسة في النية كثيرة، تفتح بابا للشيطان عظيما. ولذلك الموسوس نفتيه بما يناقض مراد الشيطان، يقول ما نويت تصلي، يقول لا نيتك صحيحة، ما نويت تتوضأ. بعض الناس يستفتي يقول لي 4 ساعات أتوضأ، أو أعيد الصلاة 5-6 مرات، النية النية النية، ما أتيت بالنية. يا أخي أنت ما قمت تصلي وتكبر لو عندك نية، فلا تعطي هذا الموضوع أكثر من يعني حقه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أجيب على الأسئلة أنا عفوا، فيها في حتى أقف على الصلاة، الشيخ ذكر وسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام ولا يضر تقديمه عليها بيسير، وشرط نية إمام وأتمام، ولمؤتم انفراد لعذر. الآن تكلم في النية في حال الإمامة، إن الإمام يشترط أن ينوي الصلاة وينوي أنه يقتدى به، والمأموم ينوي الصلاة وينوي أنه يقتدي بإمامه، وللمؤتم أن ينفرد للعذر ويصلي منفردا ويكمل صلاته. وكل هذه الأشياء التي يذكرها المؤلف يعني فيها شيء من يعني فيها شيء من الإجابة الذي لم تدل عليه الأدلة. يكفي في ذلك نية الصلاة ونية الاقتداء ونية الائتمام. وبالمناسبة يجوز للمأموم أن يكون إماما في حال العذر، فلو انسحب الإمام تقدم المأموم صار إماما، ويجوز للإمام أن يكون مأموما فيرجع، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مرضه الذي رجع حتى يتقدم النبي فيصلي إماما، فأشار إليه أن يبقى، فأتى وكبر، فصار أبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يصلي والناس تقتدي بأبي بكر لأنه كان يصلي جالسا. فالأمر في هذه الأمور واسع، وكما قلت لكم هذا الباب قد يفتح باب. يجوز للذي يصلي إماما وكان من نيته النافلة أن يصلي بمن يفترض خلفه، يعني يجوز للمفترض أن يقتدي بإمام متنفل، فالذي يصلي التراويح يجوز أن يصلي معه شخص صلاة العشاء، لأن أبا يعني أه لحديثة فتان وأنت يا معاذ، لأن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء مأموما وهي صلاة الفريضة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، فهم يصلون فريضة خلف متنفل. فهذه الأحكام يعني هل تبطل صلاة الإمام، صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه؟ كان يحدث أو تنكشف عورته أو ينحرف عن القبلة أو يتذكر أنه أحدث ثم يخرج. المذهب يقول تبطل، واستثنوا حالة نسيان الحدث فيتقدم من يكمل، والصحيح في هذا أنها لا تبطل وأن صلاة المؤمنين صحيحة. فلو أن شخصا صلى بغير طهارة ثم تذكر فصلاة من خلفه صحيح، لأنهم صلوها بنية وهم قاموا بما يجب عليهم، وإن كان اقتداؤهم به صحيح باعتقادهم، ولكن هي في حقه ليست بصحيحة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نسمع الأسئلة وبعد الصلاة نبدأ في صفة الصلاة في كرسي اثنين. لا تضر النية يا شيخ، لحديث من أدرك ركعة من الجمعة، نص على الجمعة، فقد أدرك الجمعة. لحظة افهم الحديث، من أدرك ركعة من الجمعة ايش معناته؟ يعني أدرك الركوع الثاني، أدركت ركعة. إذا فاتتك الركعتين ما أدركت ولا ركعة، دخلت بعد الركوع الثاني فتصلي أربع ركعات، وهذا من الأخطاء الشائعة، وهذا من الأخطاء الشائعة التي لا يتنبه لها الناس في الجمعة. أما الذي يدرك ركعة فيصلي ركعة ثانية، سم على الصحيح طبعا. سم الحنابلة عندهم أن الصلاة تدرك بإدراك تحريمة، فهم عندهم التحريمة تدرك بها الوقت وتجب بها الصلاة لو طهرت الحائض بتحريمة، وتدرك الصلاة عندهم بتحريمة، لكن النص صريح أن إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة منها، وإدراك الوقت يكون بإدراك ركعة من الصلاة. هذه مسائل خلافية بين العلماء، لكن الراجح والله أعلم أن إدراك الركعة هو الذي تدرك به الصلاة الجمعة وغير الجمعة. سم. دواء يقطع ماذا؟ نوى. نعم يا أخواني، أنا لا أحب الكلام في موضوع النية بهذا العموم، لأنه بعض الناس عنده وسواس، واضح؟ فالذي الموسوس يعتقد كثيرا أنه نوى قطع الصلاة، نوى طلاق زوجته، نوى إفطار من صومه. هذا لا نفتيه إذا كان موسوسا إلا إذا أكل أكلا أو شرب شربا، قل هل شربت؟ قل لا ما شربت، أنا نويت، ما علينا من نيتك. يقول أتوضأت، خلاص وضوءك صحيح، أحس بحدث، وضوءك صحيح، صليت أربع ركعات بس أني أحس أني النية عندي، نقول صل صلاتك ولا تعيد الصلاة، يحرم عليك أن تعيد الصلاة وصلاتك مبرئة. لكن هذا إذا كان غير موسوس، غير موسوس وكل أعلم بنفسه ما عنده وسواس، فنية قطع العبادة تقطعها، تقطعها. يعني واحد قال خلاص ترى أنا صائم، أفطرت، نويت الفطر قاطعا حتى لو ما أكل، واللي يصلي نوى قطع الصلاة قطعها وليس استصحابها. أحيانا تغفل أنت، تكبر وأنت وتغفل عن النية، وتسلم وأنت غافل عنها، معك النية أصلا، لا يشترط استصحاب النية وذكرها وجعلها بين عينيك، لا يشترط هذا، لا يشترط. لكن ما الذي يشترط؟ يشترط عدم نية القطع والبت من غير الموسوس. أما الموسوس ترى نقول لا، صلاتك صحيحة ويحرم عليك أن تعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر فرائض الوضوء أمر يستحب الوضوء مرة ومرتين وثلاث، لو جاء واحد قال بزيد أربع نقول حرام الزيادة أربع. لماذا؟ قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ليش؟ من تفتح باب الوسواس، يفتح باب الوسواس، فالذي يزيد عن الثلاث أساء وتعدى وظلم بمنطوق حبيبنا عليه الصلاة والسلام، لأنه يفتح باب الوسواس. فالكلام على النيات أيضا هذا يجب التنبيه عليه، أنه قد يعني من يرى كلام الفقهاء في النية واشتراطها وقطعها وهل هو مأموم أو إمام يرى أن فيها شيء قد يقود بعض الناس إلى الوسوسة. لا، الأمر أهوى من ذلك. وتمسك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ماذا نويت؟ قال نويت أصلي، نويت أعتكف، نويت أن في قلبه طبعا من دون لفظه. خلاص، لو تسأله أنت ليش جاي قمت قبل الفجر؟ قال ها بتسحر بات الصيام، هذه نية، هذه نية. ليش من عادتك القيام قبل الفجر إلا في رمضان مثلا قمت؟ قال لأجل أن غدا صيام، هذه نية، نوى الصوم. فلا يشدد في هذا. سم ما أسمع ترى يا أنا. أي أذن للصلاة. نعم. أما الصلاة إذا دخل الوقت فالصلاة صحيحة، لكنه خالف الأولى، خالف جماعة المسلمين أو خالف. لكن افرض واحد عنده طائرة فانتظر حتى أذن المؤذن فصلى ثم مضى وركب الطائرة حتى ما يصلي، فهذا سم؟ نعم، لأنه لا يجوز أن يبدأ الأذان إلا بعد دخول الوقت، لا يجوز، وهو إعلام بدخول الوقت. سم؟ سم؟ لا بأس من دخول أكثر من نية على عبادة غير مقيدة. فمثلا جاء واحد توضأ فصلى ركعتين ينهو بها سنة الوضوء وتحية المسجد ونية الاستخارة كله، لأن النبي قال صلي ركعتين من غير الفريضة، هذه ركعتين من غير الفريضة فتصليها. ها؟ أما إذا كانت فريضة ما يجوز أن تجمع معها، أو يسمون الرواتب نوافل مقيدة، نوافل مقيدة، مع أنه يجوز أن تدخل لها النفل مثل ركعتي الفجر، هي تحية مسجد، هي تحية مسجد، لكن ما تكون مثلا ركعتي الفجر وركعتي الطواف، تقول والله مصلي ركعتي الطواف وهي سنة الفجر، نقول هذه صلاتين مقيدتين، هذه مقيدة بالطواف وهذه مقيدة براتبة الفجر. إيه مقيدة، فتصلي للطواف ركعتين ولا للفجر ركعتين؟ لا لا، بعد الأذان، لأنه قبلها نهي عن الصلاة، نهي عن الصلاة قبل المغرب حتى تغيب الشمس، وقت نهي. آخر سؤالين. سم عادي. أعمل الحجامة لناس هل يمكن لي أن أحدد الحجامة؟ يجوز أخذ الأجرة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن أجر عن أجر الحجام باعتبار خبثه، لأنهم كانوا يمصون الدم وكان مستقذرا. أما الآن فالحجامة ليس فيها هذا، وهو عمل يقابله أجر. هل يجوز لي أن أعمل في مسجد مدينتي طوال؟ يجوز أخذ الأجرة على تنظيف المساجد ونحوها، لا بأس. في سؤال هنا أنا قطعته. نعم. إدراك صلاة الجمعة بإدراك ركعة، وحضور الخطبة واجب، واجب. ومن وإذا دخل الإمام الملائكة يعني تطوي الصحف وتستمع للذكر، والله عز وجل أمر بالمبادرة للجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالواجب المبادرة إليها وتعتبر جمعة، تعتبر جمعة إذا أدرك ركعة منها قد أدرك الجمعة. كل جاف طاهر؟ لا ما فيه، كله ممكن يصير جاف نجس، بول جف في الثوب يصير نجس. نعم ايش؟ نعم اذا كان هو الامام الراتب، اذا كان هو الامام الراتب فجاء واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، اذا كان الامام الراتب. اما اذا كان لا ما في امام راتب فلا يقدم الا من يقيم محل الفرض. سم هذا نص الحديث، هذا نص الحديث، ولكن على الجالس ألا يصلي، لكن نحن نفرض هذا في إمام المسلمين أو نائب المقرر الثابت له، لكن إذا كان مسلمون سيقدمون، ما يقدمون العاجز عن القيام، ما يقدم. سم ما أسمعك زين. تكرار العمرة خلاف فعل السلف، لكن من كرر العمرة فعمله صحيح لعموم الأدلة. تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا متابعة، لكن كان السلف لا يكررون، فالأولى الاقتداء حتى تنبت شعورهم، تنبت شعورهم يعني قل مرة في الشهر ثم كل شهر أو كل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن من جاء واعتمر ثم ذهب واعتمر، ما نقول إن فعلك باطل ولا غير مأجور، بس ما خالفت الأولى ما كان. لكن بعض الناس عنده يقول أنا صلات لهذه البلاد إلا مرة في الحياة ومكلفة، فأريد أن أعتمر لوالدي ووالدتي فهل الإنكار يسوغ هنا؟ المسألة في نظري أنها تتسع للخلاف والأمر فيها واسع. نعم الغسل الواجب تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، يتيمم، يتيمم وكأنه متطهر، يمكث حتى يجد الماء. هل التيمم رافع أو مبيح؟ نعم الاغتسال يعتبر رافع للحدث الأصغر بنيته، أما أنت لأنك تنوي رفع الحدث الأكبر فيرفع الأكبر والأصغر، يشم تخرج إلى الصلاة. نعم ما يحتاج تطول ما دامك أنت ناوي طهارة الكبرى. هذا في المدينة يعرفه أهل المدينة، يعرفه، أنا لست من أهل المدينة، أنا زائر آتي بالشهر يومين وأرجع إلى الرياض. وهذه المسألة مما تختلف فيها المذاهب، فمن المذاهب من هو مشدد يقول لا تأتم إلا بمن يصلي نفس فرضك، واضح، حتى لا تختلف النية، ومنهم من يتوسع ويقول يجوز لك أن تأتم بمن يصلي الصلاة، فإن خالفك في الأفعال كان يصلي رباعية وأن تصلي ثلاثية فتصلي ثلاثية وتنفصل عنه، إما تنتظر حتى يسلم فتسلم معه تجلس، أو تنفصل انفصال كامل وتسلم وتمضي. أنا أفضل ألا تصلي إلا خلف من يصلي فرضك، فتنتظر مثلا، تنتظر تقول أنا بصلي، أو تصلي أنت إذا كان صلاتك هي الأقل، يعني لو كانوا هم يصلون أربعا قل أنا بصلي ثلاث وأنتم أكملوا بعد الرابع إذا كانوا مقيمين، وإذا كنت أنت مسافر تصلي ركعتين العشاء ومن يصلي المغرب يقوم وهم جماعة، أي تصلي المغرب أنت، لا الأولى أن تصلي مع الجماعة، الأولى أن تصلي مع الجماعة. على بعض المذاهب يرون وجوبا أنك ما تصلي معهم، تصلي منفرد. والمسألة فيها خلاف سمع حسب النية. هذا من مباحث النية، هذا السؤال من مباحث النية. سمع لا بأس شيخ. الدين تسأل عن الديون، ما في إشكال. أهم شيء أضبط الديون التي عليك، خلاص ما في إشكال. الصلاة في المسجد التي فيها قبر، إن كان القبر سابقا للمسجد فلا تصح الصلاة فيه، لأنه بني على قبر، فالأصل أنه للقبر. إن كان القبر لاحقا فالواجب نبش القبر وإخراجه ثم تجوز الصلاة فيه. لا، في رمضان يكفي النية الشاملة، لا نشدد في موضوع النية يا مشايخ. أي مسلم إذا قلت بكرة رمضان وش ينوي؟ إني بصوم رمضان، صح؟ إني سأصوم رمضان. لكن لو كان شخص معذور، ما يفرض أنه مسافر وكان يفطر في سفره، فأتى واستقر وأقام، هنا لابد أن ينوي الصيام، غدا صائم إن شاء الله، واضح؟ فيكفي في رمضان نية واحدة لكامل الشهر. وعلى هذا لو أن شخصا أثر هذه المسألة، نام في يوم 5 رمضان، نام المغرب أو قبل المغرب، واستمر نومه حتى ظهر يوم الغد، فهل صيامه يوم الغد صحيح؟ صحيح، لأنه ناوي أصلا الصيام من أول الشهر لكل الشهر. لو قلنا أنه يجب تجديد النية لكل يوم، قلنا لا، أنت صمت يوما جديدا بغير نية، وانا اصلا نائم من يوم كامل قبل، سقطت ونمت، ما نوى، فنيته صحيحة لأنه ينوي صيام الشهر كاملا، وأن كل المسلمين سيصومون هذا الشهر، فلا يلزم تجديد النية كل ليلة، لا يلزم. النوافل محل خلاف، منهم من يقول النوافل إنما الأعمال بالنيات فلا بد أن يكون النية من الصبح، ومنهم من يقول إنه يجوز صوم النافلة إذا نوى الصيام قبل الزوال ولم يأتي قبلها بمبطل، لا جماع ولا أكل ولا شرب، لحديث إني أصبحت صائما، هل عندكم طعام؟ يسأل، قالوا لا، قال إني إذن صائم، إني إذن صائم، هل هو الآن استحدث النية أو أنه كان ناويا للصيام فقال إن وجدت طعاما تركت الصيام ولكن استأنف؟ هذه مسألة تجذب. الأولى والأحوط أن الإنسان ينوي الصيام من الليل، لحديث من لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله المجلس في كرسي 2 بعد صلاة المغرب.